بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط أيها الإخوة، استكمالا للموضوع السابق كيف تكون فقيها، نحن ذكرنا القواعد المنهجية للتفقه في الدين. يبقى الممارسة العملية، أفضل طريقة هي أن يختار كما قلت طالب العلم متنا من متون الفقه على حسب كل مذهب، ولعل من أفضل كتب المختصرات للحنفية مختصر القدوري أو الدر المختار، ثم بعد ذلك أو في المذهب المالكي مختصر خليل أو مختصر المنهاج أو المنهاج النووي عند الشافعية أو زاد المستقنع عند الحنابلة. وطريقة التتلمذ فيها، خلنا نذكر مثال الكتاب الزاد مثلا أو الدليل. أول باب، باب المياه، يقرأ هذا الفصل الأول مرة مرتين ثلاث أربع خمس، بحيث يفقط كل جملة، وإذا كان هناك شروط يحفظها، بحيث إن استطاع أن يحفظ سريعا فالحمد لله، وإلا فإن أهم شيء هو الفهم، هو إيش؟ الفهم، بحيث لو أراد أن يعبر فإنما يعبر من كلام الفقهاء وليس من كلامه هو. فإن من الأخطاء أيها الإخوة أن شروح المشايخ تعبر لطالب العلم للفهم، أليس كذلك؟ ثم يأتي الطلاب فتخرج على سبيل المذكرات، ثم على سبيل الكتاب، ثم يطبع الكتاب وليس فيه إيش؟ الصيغة الفقهية التي تداولها الأئمة، وليس فيها الصيغة الفقهية التي تداولها الأئمة. وينبغي أن يكون الشرح شيء والكتاب الذي يطبع شيء آخر، بحيث لا تذهب السريقة الفقهية لدى طلاب العلم جيلا بعد جيل. ولهذا تجدون مشايخنا الكبار حينما كانوا يتعلمون على القراءة على الشيخ ويشرح الشيخ بسيطا، فكان الطالب يمسك الكتاب الزاد. الآن أكثر اهتمام الطلاب بشروح المشايخ في الجامعات وغيرها، فتقل السليقة الفقهية والعبارة الفقهية لأنها أمتن. فإذا قرأ هذا المتن ثم بعد ذلك يقرأ شيء شرحا لشيخ من المشايخ، وينبغي أن يكون هذا الشيخ ملما بالدليل، لأن العبرة أيها الإخوة ليست أن نعرف مذهب فلان أو علان فقط، العبرة بأن نتربى على الدليل. ولعل من أفضل شروح الشرح الممتع شرح شيخنا محمد بن عثيمين، لأنه يبين مراد المؤلف ودليل المؤلف، ثم بعد ذلك يبني في الطالب الملكة الفقهية في طريقة الاستنباط. وإذا قرأ الشرح الممتع يكون عنده هذا الكتاب أصل، الشرح الممتع أصل، فإذا قرأ كتاب الشرح الممتع حفظ دليل المؤلف وحفظ دليل الشيخ إذا كان القول الراجح، ثم يمشي على هذا الطريقة. فإذا انتهى من كتاب الطهارة مثلا فيرجع مرة ثانية يتأمل ويقرأ، وإذا بلغه عن ابن تيمية قولا في هذه المسألة يذهب ويعلق على المسألة التي مراد في باب المياه، ويقول واختار ابن تيمية القول كذا، ويرجع إلى الأصل. أين اختار ابن تيمية؟ يقول راجع الاختيارات، راجع مجموع الفتاوى صفحة كذا. وإذا بلغه أن أبا عمر، هذا في المرحلة الثانية، وإذا بلغه أن أبا عمر بن عبد البر يقول كذا، يذهب ويقول وقال أبو عمر بن عبد البر، ويضع قوس وينقل. تجده بعد خمس سنوات يكون كتاب الطهارة لو طلب أن يباع له بأعلى الأثمان لما باعه. لماذا؟ لأنه عنده ثروة من أقوال الأئمة المحققين يهتم بهم. إذا بلغه شيخنا ابن باز أو اللجنة الدائمة يقول واختار اللجنة الدائمة كذا ودليلهم، بحيث يعرف ما الدليل. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، وهذه تتأتى بعد 7 أو 8 سنوات من هذه الممارسة، يبحث كل مسألة. هذه المسألة من قال بها؟ ثم يذهب للمغني أو المجموع أو البيان للعمراني أو غير ذلك من كتب الخلاف أو أصحاب المذاهب، بحيث يعرف دليل مالك ودليل الشافعي ودليل أحمد، فيتربى على أدلة الأئمة. فإذا انتهى من هذا الباب عرف ما أصل مالك في هذا. لماذا؟ لأنه عنده دربة 10 سنوات، هذه عنده دربة مالك يبني أصله في المياه على كذا. ولهذا تجدون النووي رحمه الله يختصر لك يقول هذا الباب مبني على 5 أحاديث، باب سجود السهو مبني على 5 أحاديث، باب الحيض مبني على كذا حديث، فيريد أن يؤصل لك هذه المسائل. التربي على أدلة الأئمة وأقوالهم تعطي طالب العلم ملكة فقهية كبيرة جدا. ولهذا الذي يتربى على مذهب واحد خاصة من غير دليل ليس بفقيه. وقد نقل غير واحد من أهل العلم، إجماع أهل العلم على أن الذي لا يعرف أقوال الأئمة بدليله ليس بفقيه. إذا تربى على هذا يكون كأنه تتلمذ على مشايخ كثر. ولهذا يقول إبراهيم الحربي من أصحاب أحمد ومن تلاميذه، يقول سمعت من أحمد مسائل دقاق، يعني مسائل غريبة ما يعرفها للحديث في وقتهم، فقلت يا أبا عبد الله مما ذاك، يعني منين لك هذولي؟ قال قرأت كتب محمد بن الحسن. إذن الحنيفية عرفوا بتفريعات المسائل. فإذا تربى طالب العلم على الدليل وعلى القياس وكيف يفرق شيئا فشيئا حتى يكون إمام. ولهذا حينما درس الإمام الشافعي مع ذكاء حاد وفطنة وحفظ على مدارس الأئمة، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، ألف كتاب الرسالة. ولهذا يقول عندما انتقل إلى العراق كتبت بيدي. انظر، ليست المسألة مسألة حضور دروس فقط، لابد جلد في المكتبة. وأنا إذا دخلت مكتب الطالب العلم وجدته مرتبة ومنمقة عرفت أنه لا يقرأ. وإذا وجدت طالب العلم مرتبة وفتحت كتاب وجدت وضعا ورقة وكتاب معلق عليه عرفت أنه طالب علم متمكن. وإذا دخلت مكتب الطالب العلم وجدت الكتب متناثرة فعرفت هذا كتاب جديد وهذا كتاب جديد، عرفت أن الطالب لا يحسن أن يجمع الكتب ولا يحسن أن يقرأ هذه الكتب. فالمسألة بحاجة إلى تروي وتأني. يقول الشافعي رحمه الله كتبت بيدي من مسائل محمد بن الحسن حملي بعير. الحمل تعرفون البعير إذا صار في هذا المزود هذا اللي يحمل، حمل من هنا ومن هنا حملي بعير كتب. أين هذه الكتب؟ هي التي قرأها وطلع وأخرج لنا كتاب إيش؟ الأم. يقول كنت أكتب مسألة محمد الحسن وأجمع فيها ما جاء فيها من الآثار. هذا نسميه نحن مسودات لطالب العلم، مسودة. هذه تنمي طالب العلم بالكتابة. ولهذا كان شيخنا محمد بن عثيمين أخرج كتبا كثيرة من كتبه، مختصر زاد المستقنع، زاد المعاد، مختارات مغني اللبيب، مختارات إعلام الموقعين، فيقرأ الكتاب ويعلق. فيتحفظ أقوال الأئمة، وشيئا فشيئا فسوف يكون بإذن الله إماما يشار إليه بالبنان. نسأل الله التوفيق والتسديد. وبهذا يكون قد جمع مادة علمية وعرف أقوال الأئمة. وينبغي لمن أراد أن يبحث في الفقه ألا يفته كتاب المغني وكتاب المجموع وكتاب المنتقى للباجي وكتاب الحاوي الكبير للماوردي وكتاب فتح الباري لابن رجب وابن حجر ومجموع الفتاوى لأبي العباس ابن تيمية والاستذكار والتمهيد لأبي عمر ابن عبد البر وتحقيقات ابن القيم رحمه الله والسنن الكبرى للإمام البيهقي والمصنفين. هذه أهم ما يرجع إليها طالب العلم، أهم ما يرجع إليها طالب العلم. فكل كل مذهب لهم محققون، والمبسوط أو بدائع الصنع لبدائع الصنع للكساني أو المبسوط للسرخسي. لو لم يكن عندك إلا هذه المكتبة بإذن الله بإذن الله قد كفتك. ولهذا يقول الإمام الأوزاعي: ما تجرأت للفتيا حتى كان عندي كتاب أبي محمد بن قدامة، يعني المغني. فإذا كان عندك المغني والتمهيد والاستذكار والسنن الكبرى للبيهقي مع تنقيحات واختيارات وفقه ابن تيمية مجموع الفتاوى وابن حجر أو ابن رجب في فتحيهما للباري والمجموع للنووي والبيان للعمراني والحاوي للماوردي والمنتقى للباجي، فإنك بإذن الله سوف تكون والبداية المجتهد لابن رشد، بحيث يعلمك طريقة سبب الخلاف وثمرة الخلاف، فإنك بإذن الله إذا اشتريت هذه الكتب وراجعتها شيئا فشيئا بإذن الله سوف تجد فائدة كبيرة جدا جدا، أكثر من أن تجمع الكتب وربما لا تراجعها سنين عديدة. هذه استكمالا لموضوع كيف تكون فقيها، وهناك نقاط كثيرة لكني قلت بدلا من أن نذكر المنهجية يكفينا أن نذكر هذه المنهجية ثم نبدأ في الطريقة العملية فيها. أما اليوم أو هذا الوقت فإننا نتحدث عن كيف تكون محدثا. المحدث لا يقوى عليه إلا فحول الرجال، كما قال الإمام الزهري: علم الرجال أو علم الحديث فحل لا يقوى عليه إلا فحول الرجال. ولهذا ليس المحدث الذي يحفظ مختصر البخاري ومسلم أو البلوغ المرام أو المنتقى ويستدل بذلك فيقال محدث، أو يجيد علم الرجال ثم يقال عنه أنه محدث، لا. فقد ذكر الإمام السبكي المحدث الشافعي المعروف في كتابه الماتع معيد النعم ومبيد النقم معاتبا على بعض طلاب أهل زمانه حينما يقرأ الواحد منهم البخاري ومسلم والسنن لأبي داود والترمذي و النسائي وابن ماجه ثم يقال عنه أنه محدث، يقول ليس هذا بمحدث. فلا بد أن يقرأ كتب المعاجم وكتب المسانيد وكتب المصنفات، ثم عد أكثر من 30 مجلدا ثم قال: ثم هذا يصلح أن يقول من أهل أن يكون من أهل الحديث. فهذا يدل على أن هذا العلم، أنا أقول ليس هذا نوع من التعجيز، ولكن أيضا ليس قطف الثمرة بالأمر السهل. ففرق بين طالب العلم يقول الناس عنه طالب العلم وأنه من يجيد الحديث، وبين أن يكون أهل الحديث يقولون عنه أنه محدث. في فرق ولا ما في فرق؟ أنت لو تذهب إلى طبيب تراه يلبس الطب عنده عيادة تقول هذا طبيب، لكن الأطباء يعلمون أنه هل هو طبيب أم ليس بطبيب. إذا عرفت هذا أخي فلنذهب إلى، لأن الوقت ما يسعفنا، لكن نبدأ بالطريقة العملية لأن يكون طالب العلم محدثا. الطريقة العملية أن يأخذ متنا بسيطا من متون المصطلح. هذا علم الحديث نوعان، علم متون وعلم دراية ورواية. علم المتون هذا القسم الأول، أن يحفظ متنا من متون الحديث، فإن كان قبل أن يتخرج من الجامعة يعني صغير قبل أن ينتهي من 21، أو يكون بعد ذلك وهو سريع الحافظة، فأقول عليك بمختصر البخاري ومسلم، وليس هذا بصعب. واليوم الآن يحفظ مختصر البخاري ومسلم عندنا في الرياض والقصيم ومكة والدمام وجدة أكثر من 7,000 حافظ، وإن كانوا يتفاوتون في الاستحضار والاستذكار والمراجعة، لكن يدلك على أنه كان بالأمس يقال أن فلان قرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم، قرأ. الحمد لله صار الأمر ميسور، فالدورات التي يقيمها شيخنا يحيى بن عبد العزيز اليحيى في مكة والمدينة والرياض وغيرها من المدن منتشرة ولله الحمد. ولا تستشر من لم يحفظ البخاري ومسلم، لأن بعض طلاب العلم من أهل الحديث لم يحفظ، فإذا سألته عن علم الرجال قال عليك بطريقة المتقدمين، وإذا قلت له أريد أن أحفظ قال عليك بطريقة مشايخنا. سبحان الله العظيم، ولماذا لا يكون أيضا على طريقة المتقدمين في الحفظ؟ ولا لا يا معاذ، يعني غريب. لأجل إظهار العجز ينبغي أن يحفظ البخاري ومسلم يعني متونا بحيث يستفيد، ثم إذا أنهى البخاري ومسلم وعنده همة يحفظ البلوغ المرام ما زاد على البخاري ومسلم، أو مختصر السنن سنن أبي داود ينظر الزائد عليها، والحمد لله هي ميسورة، والدورات التي يقيمها المشايخ موجود فيها مختصر الكتب الستة والحمد لله. لأنني أقول حينما أطالب طالب العلم يحفظ أعلم أنه سوف ينسى، لكن يعرف سنة، يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة. حينما اهتم الفقهاء بحفظ البلوغ فقط ربما إذا طلب منهم كلمة هدي النبوي ربما يضعف استدلاله إلا بالأحكام، لكن المحدث الفقيه إذا جاء يعرف يستطيع أن يستنتج الفقه من بيته صلى الله عليه وسلم، من تعامله مع أهله، من تعامله مع الطفل، من تعامله مع المرأة، وكيف يكون هذا التعامل بحيث يكون عنده إلمام كبير في السير والمغازي وباب الإمامة والإمارة وفضائل الصحابة، فيكون عنده إلمام كبير جدا جدا. وهكذا كان الفقهاء المحدثون. هذا المتون، مختصر الصحيحين، بلوغ المرام، الزوائد، زوائد المنتقى على هذه الكتب، وكلما حفظ يراجع. وطريقة الحفظ أيها الإخوة ليست حفظ فقط، وهذه مهمة جدا لمن أراد أن يعود نفسه الاستحضار. إذا حفظ حديثا يقطعه على حسب المسائل، فإذا قرأ حديث يقول استخرج من هذا الحديث المسألة الفلانية والمسألة الفلانية والمسألة الفلانية، فإذا قل وهو يحفظ دليل هذا الحديث يستدل به في كذا ويستدل به في كذا ويستدل به في كذا، ثم يقرأ الحديث الآخر وهو هو الذي يقول عن نفسه وهذا الحديث يستخرج منه كذا وكذا وكذا، ثم إذا قرأ الشرح ويكون له وقت معين الشروح هل وافق قوله الشروح أم لا، فإن لم يوافق يقول لماذا، بحيث يعرف كيف الأئمة فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الحفظ. هذه الدربة على الحفظ وعلى الاستحضار تجد أنه بعد زمن إذا سئل يقول ودليل هذه المسألة هو حديث فلان وحديث فلان وحديث فلان، فهذا الاستحضار لم يأتي عبثا، إنما جاء منين؟ من الدربة. ولهذا الدارقطني الإمام الكبير يقول ما رأينا أحفظ للمتون والاستشهاد به من أبي من الإسماعيلي، أبي بكر الإسماعيلي، يقول كنا في مجلس فقيل لنا هل يتيمم بالغبار أو ليس له غبار، قال فلم نحر جوابا، فخرج الإسماعيلي وهو يتوضأ يمسح الماء فسئل قال نعم، أو ما حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت تربتها لنا طهور، والتربة لابد يكون فيها غبار، قال فعجبنا. من الذي عوده؟ هو الدربة والاستمرار. هذا هو القسم الأول، قسم الحفظ، أن يحفظ ويقطع الحديث من حفظه بناء على المسائل. فإذا كان بينه وبين زميله لا يقول امسك لي فقط، يقول تعال نتذاكر العلم، مثل ما كان الأئمة يتذاكرون بالأبواب، يقول هل تحفظ حديثا في وجوب السواك، يقول نعم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب، يقول لا، لكن هذا الاستدلال ما استدل به أهل العلم، فيستفيد فقها وحفظا. هل تحفظ حديثا في أن المرأة إذا اغتسلت أن تنقض شعرها، قال نعم، أفأنقضه من غسل الجنابة، قال نعم، وفي رواية عند مسلم والحيضة. إذن هو الآن يعود نفسه الحفظ والاستحضار، لأن الاستحضار فن علم يحتاج إلى دربة. كثيرون الذين يحفظون متون كثيرة لكنهم أيضا لا يستفيدون منها، فإذا قل من حدثك بهذا، قال أنت. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي قصة أبي حنيفة رحمه الله، حينما كان الأعمش عند أبي حنيفة قال فسأل رجل الأعمش فقال ما عندك فيها يا نعمان، قال أبو حنيفة النعمان الحكم فيها كذا وكذا، قال من أين لك هذا، قال أبو حنيفة أو ما حدثتنا عن فلان ابن فلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فضحك سليمان الأعمش وقال نعم حقا يا معشر الفقهاء، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. فهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون فقيها فاهما للحديث، ففهم الحديث أولى من حفظه. ولهذا عيب على أهل الحديث عندما كانت هناك المدرسة بين أهل الحديث والرأي أنهم مثل الأسفار يحملون أسفارا ولا يفهمونها. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله كانت أيدي رقابنا بأيدي أهل الرأي، حتى جاء الإمام الشافعي، يعني أن الشافعي فهم النص وبدأ يناظرهم. والأمثلة في هذا كثير، لكن لا نريد أن نخرج عن هذا الموضوع. القسم الثاني علم الرواية، علم الرواية. بعد أن يحفظ المتن ينبغي أن يكون عالما بالمصطلح، وطريقة معرفة المصطلح أن يأخذ متنا من متون المصطلح ويكون شاملا لأبواب المصطلح في الجملة. ولعل من أخصرها وأقصرها مع شمولها في الجملة هو إيش؟ نزهة النظر أو شرح النخبة للحافظ ابن حجر، أوجد المتن والشرح. ويوجد كتب للمعاصرين شرح النخبة، ولعل أفضل شرح للنخبة لطالب العلم المبتدئ كتابان، كتاب لا أعلمه مطبوعا ولكنه مذكرات، وهو شرح للشيخ إبراهيم اللاحم الأستاذ المشارك في جامعة القصيم، فعنده اهتمام بعلم المتقدمين، لأن الحديث من حيث الرواية مر بمراحل كثيرة جدا جدا، ولسنا بصدد البحث فيه. ومن أراد أن يعرف طريقة المتقدمين والمتأخرين فليقرأ الموازنة بين أهل الحديث، بين علم المتقدم، بين المتقدم والمتأخرين للأستاذ الدكتور حمزة الملياباري، كذلك الاتصال للشيخ إبراهيم اللاحم، وكتاب الحسن لغيره للدكتور خالد أدريس، وغيرها من الكتب، خاصة الرسائل الجامعية عند بعض المشايخ وطلاب العلم. فإذا أخذ هذا الكتاب وهذا الشرح، شرح الشيخ إبراهيم اللاحم، وأقول أنها مذكرات، الشرح الثاني للشيخ طارق عوض شرح النخبة. ما فائدة هذين الشرحين؟ فائدتهما أنه يعطيك فهم مراد الحافظ وأمثلة على طريقة الأئمة، والفرق بين المتأخرين والمتقدمين بأسلوب بسيط. هذا الشرح أو هذا الكتاب شرح النخبة فيه مصطلح، فيه قواعد الأئمة. هذا المصطلح مبني على طريقة المتأخرين وليست على طريقة المتقدمين. هذان الشرحان يبين لك ما الفرق بين هذا وذاك بأسلوب بسيط. هذا الأسلوب إذا أنت درسته على شيخ مدرك هذا، لو قرأته على شيخ مدرك هذا فقط، يعني شرح يعني الشرحين، وبدأت تعرف وتميز شيئا فشيئا، يعني تقرأ الشرح مرة ومرتين ثلاث أربع عشر، تكون عندك إدراك في فهم المصطلح. بعد نهايتك لهذا الشرح وفهمك له تبدأ بالطريقة الثانية، وهي طريقة البحث. لا حاجة إلى أن تقرأ تدريب الراوي أو شرح الألفية العراقي أو مقدمة ابن الصلاح، اجعلها بحثا، وإن كنت صاحب همة فقراءتها من أفضل الكتب، ولا تنسى فتح المغيث للإمام السخاوي. لكني أقول إذا كنت يعني ما تريد أن تقرأ فلك طريقة، وهو أنك إذا جعلت شرح الشيخ إبراهيم اللاحم أو شرح طارق عوض لشرح النخبة، تمسك الكتاب كأنك أنت تريد أن تشرح. فإذا جاءك الحديث الشاذ أو المنكر تراجع هذه الكتب على طريقة الأئمة. والآن الحمد لله يا أخوان كتب الرسائل الجامعية كثيرة جدا جدا، خاصة معرفة طرق الأئمة المتقدمين. فإذا جاءك للشاذ هناك كتب مطبوعة، رسائل ماجستير أو دكتوراه عن الحديث الشاذ وأمثلة ذلك. فإذا قرأت أنت عن الشاذ اختصرت هذه الرسالة ووضعتها في ماذا؟ في ماذا؟ في شرحك للنخبة المتمثلة في شرح طارق عوض الله، فتضيف وتميز. جاءك المنكر، تعرف المنكر عند المتقدمين، تراجع شرح العلل للإمام ابن رجب، للإمام ابن رجب، فإن الإمام ابن رجب قد ذكر قواعد الأئمة في كل المصطلح التي يحتاج إليها المضعف والمرجح في معرفة دراسة الأسانيد، بحيث إذا جاءك مسألة من مسائل شرح النخبة تراجع شرح العلل لابن رجب أو بعض الكتب التي تتحدث عن هذه النقطة بالذات على طريقة المتقدم، وهي الكتب مطبوعة الآن. يا أخوان أقول ما أعلم فنا من فنون علم الآلة خدم في هذا الوقت أفضل من علمين، علم النحو وعلم المصطلح. علم الأصول بحاجة وسائر، لكن هذان العلمان خدما خدمة كثيرة وكبيرة من قبل الباحثين في الرسائل الجامعية. على هذا تقرأ أي كتاب يتحدث عن الجهالة، ما الفرق بين الجهالة عند المتقدمين والجهالة عند المتأخرين؟ شرح الموقظة بعد ذلك للشيخ عبد الله السعد شفاه الله، فإنه كتاب ماتع قد ذكر فيه أمثلة كثيرة لطريقة المتقدمين. أي كتاب يتحدث عن المنكر أو عن الجهالة أو عن الشذوذ أو عن التدليس تشتريه وتقرأ فيه بحيث تميز طريقة الأئمة. ولعل من أفضل الكتب التي تتحدث عن التدليس كتاب بسيط وجيد في بابه، وهو التدليس للشيخ ناصر الفهد فك الله أسره. وكذلك أن تعتمد على معرفة العلة، ما هي العلة وطريقة فهم الأئمة للعلة. ولعل من أفضل ما يتحدث عن هذا هو الحافظ ابن رجب في هذا الأمر، فقد ذكر هذه وبينها بناء تاما لطالب العلم. طريقة السماع، وهل يشترط اللقية والسماء أم اللقية دون السماء؟ ولعل من أفضل من كتب فيها الشيخ إبراهيم اللاحم في كتاب الاتصال، وهو رسالة كتاب مطبوع جيد في بابه. وكتاب للدكتور خالد أدريس الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود في موقف البخاري ومسلم من الاتصال، والله أعلم. وهناك كتب تتحدث عن القواعد عند الأئمة استخلصت من كلامهم، ولعل من أفضلها ثلاث كتب: كتاب قواعد حديثية مجموع من كلام المحدث عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، استخرجها بعض الباحثين، ثلاث مجلدات قواعد حديثية، وهو ما تعم في بابه بحيث يعطيك طريقة الأئمة في هذا الباب. الكتاب الثاني قواعد حديثية أو قواعد في مصطلح الحديث، جمع للدكتور ماهر الفحل، فقد أحسن وأجاد في جمعه لقواعد الأئمة في هذا الأمر، فإن غالب النكارة والجهالة والشذوذ والعلل والإرسال والتدليس والسماء قد جمعها في هذا الجمع. بعد ذلك إذا فهمت هذا الأمر وبطبيعة الحال سوف تكون عندك محفوظات لأمثلة الأئمة في المنكر، محفوظات لأمثلة الأئمة في الشال، فتحفظها وتحفظ أسانيدها بحيث تستطيع تميز. بعد ذلك تذهب إلى التطبيق، وهو ما يسمى بدراسة الأسانيد. وقبل دراسة الأسانيد لا بد من معرفة طرق التخريج، وفيه كتب الآن تبين طرق التخريج. وطرق التخريج أنواع، منها طرق التخريج عن طريق الكلمة، طرق التخريج عن طريق الموضوع، طرق التخريج عن طريق الكتب التي اعتمدت على التخريج، مثل التلخيص الحبير، البدر المنير، نصب الراية، وغير هذا من الكتب. وهذا مخدوم لله الحمد. ولا أحب لطالب العلم المبتدئ أن يجعل معرفته لطرق التخريج عن طريق الموسوعة أو المكتبة الشاملة، لا، المكتبة الشاملة تالية بعد فهم الطريقة التخريج وطريقة الأسانيد يعتمد عليها بعد ذلك. بعد هذا الأمر لا بد لطالب العلم أن يقرأ كتابا في طريقة الأئمة في دراستهم للأسانيد، فإن دراسة الإسناد لا بد فيها من جمع الطرق، طرق الحديث. وقبل أن يشرع لا بد أن يقرأ نصب الراية للإمام الزيلعي، فإنه يعطي طالب العلم طريقة الأئمة في تعليلهم للأحاديث، وقارن بين تصحيحات المتأخرين في حديث تكلم فيه الزيلعي وبين كلام الزيلعي، تجد أنه كلام مختصر مفيد حوى عبارات وجمل وقواعد الأئمة كما أنت قد قرأتها ودرستها، بحيث تعرف طريقة المتأخرين وطريقة المتقدمين. المتأخرون ماذا يصنعون؟ يأتيهم إسناد يفتحون، هذا بعض المتأخرين يفتح تقريب التهذيب، وإذا جاءه الأعرج، الأعرج قال الحافظ ابن حجر، الأعرج من الطبقة الثانية ثقة، إذن ثقة. أبي الزناد هو فلان ابن فلان ثقة، إذن ثقة. محمد بن سيرين ثقة، أبو هريرة صحابي، إذن الحديث إسناده صحيح. لا، عندنا إشكالات كبيرة، حتى فهمك للرجل لا تختصره بطريقة الحافظ بن حجر، فإن الأئمة، وهذا الذي سوف نذكره، ربما يضعفون هذا الثقة إذا روى عن راوي، أو يصححون هذا الضعيف إذا روى عن راوي. وعلى هذا فلا بد من معرفة الطبقات، ومعرفة الطبقات والأسانيد من الأهمية بمكان. ولا بد لطالب العلم بعد ذلك من أن يحفظ سلسلة الأسانيد، فإن كل صحابي له سلسلة أو سلسلتين، له سلسلة أو سلسلتان مشهورتان في الحديث. فإذا قيل لك ابن عمر، فإن من أشهر الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، أبو هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، سعيد المنصور عن أبي هريرة. هذا يسهل على طالب العلم معرفة مدار الأحاديث، بحيث لو جاءه حديث عن أبي هريرة يعلم أن هذا الحديث مداره عن فلان فلان عن أبي هريرة. وهذه الطريقة فيها كتب، ولعل من أفضل الكتب وهي معرفة سلسلة الأسانيد، يحفظها طالب، يحفظ الكتاب كاملا طالب العلم، وهو للشيخ الدكتور عادل الزرقي، فإنه جمع أصح ما روي عن ابن عمر الإسناد، وأصح ما روي عن أبي هريرة، ثم مشى وبين في هذه الرسالة أن ابن عمر يروي عنه كثر، ولكن الرواة عنه المشاهير اثنان، مثلا سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع، وأصح الرواة عن نافع يبين لك وهو فلان وفلان وفلان. لماذا؟ إذا حفظت أنت هذا الأمر، لأنه إذا جاءك أحاديث متعارضة تعلم أن أصح الأسانيد عن قتادة هو ما يروي عنه سعيد بن أبي عروبة وهشام بن حسان، وهذا يسمى أصح الرجال عن الراوي، وهي مهمة جدا جدا لطالب العلم، بحيث نعرف ونعلم تصحيح الأحاديث. فأحيانا يكون الراوي ثقة، لكنه إذا روى عن شيخ فهناك أوثق منه، فإذا اختلف الرواة نقول أوثق الناس في الزهري مالك بن أنس وعقيل بن أبي عبد الرحمن وعقيل بن أبي خالد وشعيب ويونس والأوزاعي وابن جريج وهم الطبقة الثانية. ونمشي بعد زمن وأنت تبحث الأسانيد وتراجع تجد أنك قد حفظت أسانيد كثيرة، بحيث لو قرأت أنت مسند الإمام أحمد تعرف أن هذا الإسناد إسناد صحيح، وكلما كان الإسناد أقصر يعني يسمون إسناد عالي إلى الرسول ثلاثة أو أربعة من المصنف إلى الرسول ثلاثة أو أربعة كلما سهل عليك، وبهذا تعرف سلسلة الأسانيد. بعد ذلك تحفظ المدارات، يعني حديث هذا الحديث مداره على أبي هريرة عن طريق ثلاثة، أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة. وقلت أن من أفضل الكتب أيضا عادل الزرقي، الدكتور عادل الزرقي، ولأخينا الشيخ فهد العمار كتابا في هذا ماتع قدم له الشيخ عبد الله السعد، وهو كتاب ماتع في هذا الباب، بحيث يستطيع طالب العلم أن يميز بين مدارات الأحاديث. ثم بعد ذلك يمسك بلوغ المرام لأنه مخدوم، ثم يأتي حديث الأول فيرجع إلى الكتب المعتمدة، يقول رواه مالك وأبو داود والترمذي، يرجع إلى الكتب هذه ثم يجمع البخاري الترمذي رواه عن فلان عن فلان وأبو داود رواه عن فلان فمداره عن فلان. مثال، إذا روى أبو داود حديث قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة، قال الترمذي حدثنا فلان بن فلان عن فلان عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة، إذن اتفق أبو داود والترمذي من عمن؟ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فنقول مدار الحديث رواه فلان وفلان كلهم عن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وندرس هذا الإسناد وهو ما يسمى بعلم المدار. هذه الطريقة بعد زمن لطالب العلم بإذن الله سوف يكون محدثا مدركا عالما بالتصحيح والتضعيف. وأنا أقول يشين بطالب الفقه ألا يكون ملما بطريقة دراسة الأسانيد، لأنه لا يحب التقليد في الفقه لكنه يقلد في ماذا؟ في الحديث. وأقول أيضا يشين بطالب الحديث ألا يكون مدركا فاهما للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يأتي بأقوال شاذة بسبب عدم معرفته للقياس وأقوال الأئمة، لأنه يقول اقرأ شرح البخاري ويكفيك. لا، ما يكفي هذا، لا بد أن يتدلمذ على كتب الفقهاء بحيث يكون عنده الملكة الفقهية الأصولية، وبعد هذا يقرأ مقدمات الأئمة في كتبهم، ولعل من أفضلها مقدمة مسلم رحمه الله ولها شروح في هذا، الثاني مقدمة المجروحين لابن حبان ومقدمة الضعفاء للعقيلي ومقدمة ميزان الاعتدال للذهبي ومقدمة الكامل لابن عدي ومقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومقدمة كتاب التلخيص البدر المنير لابن الملقن. هذه مقدمة كتب مهمة جدا جدا لأنها فواتح يستفيد منها طالب العلم. ولا أنسى مقدمة السنن الكبرى فهي فيها شروح عليها. بهذا بإذن الله سوف يوفق طالب العلم أن يكون محدثا وفقيها، ولا يدرك العلم براحة الجسد. وإذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. ولهذا يقال أن جار الله الزمخشري كان يتتلمذ على شيخ هو وأحد أقرانه، وبعد أن كبر في السن هذا القرين انشغل بالتجارة وكبرت تجارته وماله، وهذا جار الله الزمخشري كبر علمه ومحفوظاته، كبرت محفوظاته. فاجتمع بينهما في مجلس، اجتمع في مجلس، فكان الناس يسألون الزمخشري، فكان يتكلم كأنه سيل عارم، فكان زميله الذي كان يعرفه في زمن الطلب ينظر إليه بلهف ويتمنى أن يكون هو ذلك الموقف. قال فلما انتهى المجلس قال والله لو كان لي أن أتمنى لتمنيت أن أبذل كل مالي لأن أكون مثل هذا الموقف، شرف والله شرف يا أخوان. فضحك الزمخشري فقال إني صادق، فقال أبياته المعروفة وهي ليست له ولكنه أخذها: أأبيت سهرانا دجى ليلا وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي. العلم يا أخوان لا ينال براحة الجسد، وليس ينال العلم بقراءة اليوم بالمصطلح وغدا كتاب فلان واذهب إلى المكتبة وروح أنظر إلى الكتاب واشتريه ثم أقرأ به اليوم. هذه القراءة غير قراءة غير مركزة غير تأصيلية. لابد يكون طالب العلم عنده جدول، هذا الجدول مثل الجدول الدراسي، بدل السبت الحصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يقول السبت الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، الأحد كذلك، الاثنين كذلك، ثم عنده العلوم كلها: علم الفقه، علم العقيدة والتوحيد، علم النحو، علم المصطلح، علم الأصول، علم الحديث، علم التفسير، ويقسمها كلها الأوقات في حفظ القرآن، حفظ المتون، فيجعل الفجر مثلا الحفظ، الظهر قد أتى من الجامعة وكليل الذهن يجعله قبل أن ينام كتاب في الأدب بحيث يستقيم لسانه. ويعيب على طالب العلم ألا يكون عنده حصيلة ثرة من الألفاظ والعبارات بحيث يستطيع أن يعبر عما في نفسه. ولهذا يقول الإمام أحمد: كتبت بيدي أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء متخصص بالعربية، تعرفون طريقتهم. يقول أحمد: كتبت بيدي أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء. واليوم لو طلبت من طالب العلم أن يقرأ مختار الصحاح ما قرأه ولا لا، بل إن بعض مشايخنا الفضلاء عندما ذكر بعض المشايخ أنه ينبغي لطالب العلم يقرأ القاموس المحيط الفيروزبادي قال: لا، هذا ليس للقراءة، هذا للبحث، فكانوا يقرؤونه. فهذه القراءات تفيد وتنفع طالب العلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنتنا صلى الله عليه وسلم والتقوى. وأعتذر، فهذا يعني أقل ما يقال فيه، وإلا كما قلت أن موضوع كيف تكون فقيها لا يصلح إلا للفقهاء، ولكننا متطفلون على بابهم، ولعلنا أن نحشر معهم، ولعلي أنا وإياكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل مثل عملهم، قال: المرء مع من أحب. فإننا بإذن الله نحب أهل الفقه وأهل الحديث، لعلنا أن ندرك شأوهم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ناظر يا اخوان معليش، يمكن امازح الشيخ عبد الاله. مشكلتنا ايها الاخوه، اذا نحن درس علم، انا مثلكم كلنا درس علم، اذا جلسنا في العلم لو طول الشيخ ولا طول الدرس، اعذرا ايها الاخوه على الاطاله، وانا اسمحوا لنا، اصل هذا درس خرجتينا ندرس للعلم، ما فيه حياه. اللي ما عنده، اللي عنده شغل يروح، لأنه يا أخوان ترى ما في حياة بالعلم. وعبد الله بن مسلم القعنبي حينما جاء بعد عن مالك، درس على شعبة، ما حفظ على شعبة لحديث واحد، تعرفون قصته، كان من الشباب الأغرار الذين يربطون على نواصيهم بعض الأربطة ويلعب بخنجره، فكان مسرفا على نفسه زمن المراهقة، فكان على قريبا من زقاق الكوفة، وكان ينتظر أصحابه ليسهر ويسمر معهم. قال فرأى غبارا والناس تحته، فنظر إلى الناس فقال لأحد الباعة: من هذا؟ فنظر البائع قال: هذا ألا تعرفه؟ قال: من؟ قال: شعبة بن الحجاج. قال: ومن شعبة؟ مثل قلت بن باز. قال: من بن باز؟ ابن أثيمين. من هو ابن أثيمين؟ قال: ومن شعبة؟ تعجب هذا صاحب المحل، قال: هذا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. صار فضول هذا الشاب الغر أن ذهب وواجه شعبة من الحجاج، فنظر إلى شعبة فقال، فوقف شعبة والناس خلفه تقطعت نعالهم من شدة الزحام، فقال: أنت شعبة من الحجاج؟ نظر إليه شعبة فقال: نعم. قال: أنت أمير المؤمن بالحديث؟ قال: هم يقولون ذلك. قال: حدثني خلينا نشوف، حدثني. قال شعبة: مثلك لا يصلح للحديث، يعني هل لباس رياضي مانشستر وبرشلونة، مثلك لا يصلح للحديث. قال: حدثني. قال: يا هذا مثلك لا يصلح الحديث. فأخذ الخنجر قال: حدثني وإلا مسستك بهذه السكين، يعني ما فيها شعبة، يعني الناس منبهرون ما يدري ايش يسوون. فاستغل شعبة الحديث فقال: نعم، حدثنا منصور بن المعتمر. قال: حدثنا منصور بن المعتمر. قال: حدثنا ربعي عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم مشى شعبة ومن معه. وقف عبد الله بن مسلم القعنبي ينتظر: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وبدأ يكررها. فرجع إلى أمه فقالت: قد جاء الصحاب؟ فقال: لا يا أماه، إذا جاء الصحاب فعلليهم وقولي إن عبد الله قد ذهب. قال: فرجع إلى المسجد وبدأ ينوح على حاله. فلما كان من الليل وإذا هو تائب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم سأل أهل زمانه: من أعلم الناس بالحديث؟ فقيل له: مالك بن أنس. فذهب إلى أمه وأزال كل عهد الجاهلية في بيته، وقال لأمي: أنا ذاهب إلى مالك بن أنس. فذهب إلى مالك بن أنس فكان من أصح الأسانيد في كتب الموطأ رواية عبد الله بن مسلم القعنبي. فلما قرأ وحفظ علم مالك أراد أن ينتقل إلى الكوفة ليحفظ من أحاديث شعبة، ما عنده إلا حديث واحد. قال فلما دخل الكوفة جاءه نعي شعبة بن الحجاج فكان يبكي ويقول عزائي أني لم أحفظ عنه إلا حديثا واحدا كان هو سبب هدايتي. الشاهد هذا الرجل طلب منه أهل الحديث أن يحدثهم، قال بعد الفجر، قالوا عندنا درس، قالوا له قبيل الظهر، قال عندي درس، قالوا بعد العصر، قال عندي درس، قال لهم بعد المغرب، قالوا عندنا درس، كل مليان جدول. قال فما هم وإياه حتى اجتمعوا في السحر قبل الفجر، هذا أزين وقت، يطلعون من بيوتهم ويطلبون يحضرون، حتى قرأوا كتاب الموطأ عليه. قارن بين هذا وبين دروس الآن الطلاب، أول ما يقال الشيخ الفلاني سوف يشرح كتابا تأتي وتشوف المسجد كله مليان. هؤلاء ثلثهم محب للعلم لكن ما عنده جلد كسلان، وخمسهم محب للعلم، هؤلاء بإذن الله سوف يوفقون لكنهم يبتعدون شيئا يقتربون، وثلثهم جاء لينظر من هذا الشيخ الذي يقول الناس عنه، فتجد جاي ينظر من هو الشيخ. فإن كان الدرس الأول جيد وهو يحبه أعطاه من ألقاب الأئمة الكبار التي لا تكاد توجد في أحمد ولا البخاري، وإن لم يكن كذلك أو له عليه شيء قال هذا يخطئ في كذا، هذا يلحن في كذا، هذا كذا كذا. ولو نظرت إلى الأئمة لوجدت أن طريقة نقدنا لمشايخنا وطلبة العلم قد توجد في أئمة كبار، ولكن لم يضرهم ذلك إذا كانوا قد فهقوا عن الله وعن رسوله مراد الله ومراد رسوله.
الله يجزيكم عن هذا كل ما يأتي لفضيلتكم من الذكور والمؤمن. شيخنا هذا السائل يسأل عن كتب ينصح بها لتكون مناسبة لطالب العلم، ويسأل عن بالمناسبة يسأل عن الكتب الصادرة لكم المطبوعة، ويسأل عن كتاب الصحابة لفضيلتكم، يقول متى يرى النور؟
إن شاء الله فقه الصحابة إن شاء الله سوف يطبع إن شاء الله. موفق هو فقه الصحابة جمعنا فيه أقوال الصحابة فقط على طريقة المغني والأوسط بن المنذر، يعني نقول اختلف الصحابة على قولين، القول هو قول عمر ونذكر الدليل بحيث يتعود الناس على أن الصحابة لهم فقه وكيف ساروا عليه. وأنا ما أحب لطالب العلم أن يتعجل طباعه، يبحث والحمد لله ويضعه عنده حتى إذا كبر يطبعه، لأن العجلة في الكتب ليست بمحمودة لطالب العلم ولا محمودة لطلاب العلم، لأنهم أحيانا يهتمون بكتب العصريين يتركون كتب المتقدمة، ليس كذلك؟ والعجيب أن ابن شاس المالكي عندما ألف كتاب عقد الجواهر الثمينة وهو ثلاث مجلدات، المجلد الواحد لو ضرب به أحدنا لمات وصار قود، ثلاث مجلدات كبيرة، ومع ذلك حينما ألف هذا الكتاب لأنه اختصر المدونة والنوادر والزوائد والزيادات على فقه الإمام مالك غضب الشاطبي على تأليف هذا الكتاب، وقال إن هذا سوف يعود الطلاب على المهانة والعجز ولا يقرؤون كتب الطوال كالمدونة وغيرها. الله يرحمك يا إبراهيم الشاطبي يا أبا إسحاق، وين هذا عن أهل زماننا؟ وين نحن عن؟ لكن بدأنا ننشغل بأمور ربما تؤثر في المستقبل، ومشكلتنا الآن نبالغ في بعض الوسائل التكنولوجيا أنها مؤثرة، والواقع أنها لها زمن. والتربية الحقيقية هي التربية بالمساجد، تربية طلاب العلم، تربية حقيقية يلازمونك وتلازمهم، يعرفون أكلك وشربك، ضحكك ومرحك، طريقة عرضك، طريقة أسلوبك، هذا هو الملازمة الحقيقية. أما الملازم عن طريق الفيسبوك ولا تويتر وكيف أكلت وكيف شربت مثل ما يفعله بعض الإخوة، هذا لا يؤثر. هذا نعم نوع من ملح العلم ولا لا، نوع من ملح العلم، وهذا لا يؤثر. قد يؤثر بعض الناس لكنه لا يؤثر الذين سوف يكونون أمة للناس. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يأخذوا مثل هذه بشيء لا يتجاهلونها ولا يبالغون فيها، لأنها مهما بلغت ومهما كانت فإنها تبقى نوع من وسيلة من وسائل الإعلام، والإعلام مؤثر للغوغاء لكنه لا يبني رجالا ولا أصحاب دهاء. أي الكتب الحمد لله، يعني في الكتب العام كتب يعني تنمي الذاكرة، تنمي كذا كثيرة، ولا الحمد لعل من أفضلها يعني العصرية، أنا الكتب ابن القيم، ابن تيمية، بعمر بن عبد البر، بن رجب، بن حجر، هذه كل كتاب لهم اشتروا. لكن في المعاصرين قد يصعب لطالب العلم أن يجد كتاب يعطيه بعض الرؤى. واسمحوا لي أقول هذه العبارة، أن بعض طلاب العلم يجبن أن يذكر بعض الكتب المعاصرة خوفا من أن يقال أنه كل كتاب أثنى عليه إذن هو تابع له. هذا لا يلزم، ما زال الأئمة ينصحون ببعض الكتب مع أن فيها ما فيها. ولهذا الإمام الدارقطني رحمه الله حينما جاء أبو بكر الباقلاني قبل رأسه وقال ناصر السنة، الدارقطني يقبل الباقلاني من شيوخ الأشعرية لأنه رأى أنه أجاد في مناظرته للمعتزلة فصار نصر السنة بهذا الباب، مع أنه ألف كتابا أعني الدارقطني كتاب الصفات ردا على أبي بكر الباقلاني. فإعطاء الناس منزلتهم فيما يحسنون ليس معناه أنهم يحسنون كل شيء. فالكتب كثيرة، لكن لعل من أهمها بعض كتب الدكتور أحمد الأميري لأن فيها نوع من المدارك في العقول، فن التفكير، تعالوا نختلف، كتب جيدة. أحمد الهاشمي كتاب له كتب جميلة. الدكتور عبد الكريم بكار له بعض الكتب جيدة في الجملة. بعض كتب العصرية التي الماجستير والدكتوراه في الثقافة، كل الكتب في الماجستير والدكتوراه إذا رأيتها أنها تخدمك فشراؤها قوي ومفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وكتب مشايخنا هذا ما في إشكال، شيخنا عبد العزيز بن باز، شيخنا محمد بن عثيمين، شيخنا عبد الله بن جبرين، شيخنا صالح الفوزان، هذه كتب مفيدة لطالب العلم. لكن أيضا لا بد لطالب العلم أن يقرأ بعض الكتب الأدبية، فإن قراءة الكتب الأدبية تفيد طالب العلم. وإن كان ثمة كتاب فليقرأ شرح ديوان المتنبي وهو مفيد وماتع، والله أعلم.
وسؤال السادس يعبرون على جمع بعض الأسئلة، يقول أنه بدأ طلب العلم منذ 7 سنوات لكني توقفت بسبب كلام الناس أني جيد وخشيت على نفسي من الرياء، فما هي أقوال علي الدكتور بعد ذلك؟
أما للمبتدئ فيسمع المحاضرة من أول شيء إن شاء الله ينفعه، وكيف يقرأ بالحديث الفقه، كل العلم لابد لطالب العلم. من أراد أن يكون موسوعي شيء، ومن أراد أن يكون إمام محقق فشيء آخر، لابد أن يلم كل الفنون. لكن هو بالخيار، يبدأ بكتاب التوحيد إذا كان في الثانوية أو في الجامعة لابد أن يحفظه. وأفضل شروح كتاب التوحيد للمبتدئ ثلاث كتب. الكتاب الأول للشيخ صالح الفوزان ولشيخنا محمد بن عثيمين، ومختصر فتح المجيد إسماعيل بن عتيق، وهو كتاب جيد، ومع أنه مختصر فهو مفيد للغاية. والعقيدة الوسطية أفضلها ثلاث كتب، كتاب شرح عقيدة الوسطية لشيخنا محمد إذا انتهى منه، التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن رشيد إذا انتهى منه، يقرأ الروضة الندية للشيخ زيد بن فياض، ويقرأ المجلد الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من مجموع الفتاوى، والأول والثاني والثالث والرابع من الدرر السنية، والمجلد الأول والثاني والثالث في مجموع الرسائل والمسائل، فإنها تقوي طالب العلم في فهمه لمسائل العقيدة والولاء والبراء في بابها، والله أعلم. أما أنه يقول سبع سنين ما استفدت، هي المنهجية، المنهجية مهمة جدا لطالب العلم، ولهذا تجد الإنسان المؤصل. وأحيانا ترى يا إخوان طبائع، بعض الناس ما يحب يأخذ المعلومة سطحية، يحبه من العمق، فطبيعته هكذا، وبعض الناس سلطات على طول. تفضل. التتلمذ على الشيخ الفلاني لا ينبغي أن يكون من باب الزهو، ولهذا ما ندري أن فلان تلميذ للشيخ إلا إذا مات، سبحان الله العظيم. إذا مات الشيخ جاء وقال أن شيخنا كان في المجالس وكان شيخنا كان، طيب وين كنت؟ ما شفناك في درس الشيخ. لا يكون من باب الزهو والاستكثار، ينبغي أن يكون حق وحقيق صدق، بحيث لو سئلت في كتاب الطهارة أن تعرف أقوال شيخك، في الصلاة تعرف أقوال شيخك، هذا هو التتلمذ. على كل حال المتقدمون يتساهلون في التتلمذ، لو أن إنسانا حفظ على راوي مرة حديث واحد يجعلونه من شيوخه، فالخطب في هذا يسير، حتى لو درس على الشيخ في الفتاوى الجواب الكافي أو القنوات التي يذكر فيها الفتاوى بحيث يقيد أقوال الشيخ ويستدل له ويعرف أقواله، هذا نوع من التتلمذ، يسمع أشرطة الشيخ، هذا نوع من التتلمذ، والحمد لله.
تفضل. أحسن الله إليكم. هذا
أنا عندي إن مختصر الصحيحين على نوعين، للحفظ ولمعرفة الروايات وضبطها. أما للحفظ فإن الجمع الصحيح لشيخنا يحيى اليحيى أو مختصر المنذري، ويضيف عليه ما زاد على مفردات مسلم والمتفق عليه ومفردات البخاري، فهي طريقة جيدة. لا بد من المختصر، لا يحفظ الأسانيد ابتداء. وأما من أراد ضبط الصحيحين فأفضل كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، تحقيق حمد الغماس.
السلام عليكم. هذا يسأل يقول متى طالب العلم ينتقل
لقراءة فنون اللغة من اللغة الإسبانية وما إلى ذلك؟ أنا قلت يضع له جدول كل هالفنون. الآن مدرسة، الآن أنت في المدرسة مو تدرس نحو، تدرس حديث، تدرس مصطلح، ولا لا؟ لماذا ما صار تشتيت؟ ترى يا أخوان طريقة اللي يقولون التدرج معناه أن تمسك مثلا حتى إذا انتهى، هذا ليس الطريقة. الحافظ النووي رحمه الله عمره مات وعمره 38 سنة، أو قيل 42 أو قيل 45، واليوم الواحد عنده 12 درس. أنت قادر بإذن الله، لا تعيش جلد الذات ولا تنظر إلى المتخاذلين يريدون أن يخذلونك، ماذا تظن أن الأمة تنفع بك؟ كل هذا اتركهم. وترى يا أخوان كثرة الصحاب في الطلب ترى أحيانا مضرة، عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام، أو الشرابي، لا تستكثر من الصحاب، واحد اثنين ثلاثة هم الذين معك، يكون لكم درس قراءة في البيوت ثم جلسة ليلية تتذاكران ما قرأتم مع حضور دروس المشايخ مع البحث، ترى البحث مهم لطالب العلم، والبحث له محاضرة كاملة. أنا أقول حينما أسمع فتوى بعض المشايخ أعرف أن الشيخ أخذها بالبحث أو أخذها بالتلقي. الذي يأخذها بالبحث مطمئن لقوله، مستدل كأنه يراها مثل الشمس، بحيث لو نوقش له جواب على كل شيء، فهذا مطمئن على اختياره القول. وأما غير المطمئن إذا قلت له قال به فلان، شيخنا بن باز يقول كذا، شيخنا بن عثيمين يقول كذا، إذن هو غير مطمئن، إذن هو مقلد للفتوى متبع للفتوى، وفرق بين الأمرين. فانظر نفسك، هل أنت تريد متى ما سئلت تقول هذا قول فلان، أو أنت إذا سئلت تقول قال الله قال رسوله وهو قول فلان وفلان؟ هذا فرق بين الأمرين. فأنت انظر نفسك، أنت لماذا تطلب العلم مع الإخلاص لله؟ هل سوف تكون ما تعرف مسألة إلا وتعرف مراد الله ومراد رسوله فيها مع معرفة أقوال الأئمة؟ فأعلم أن هذا يتطلب منك جد واجتهاد وبذل وتضحية، وبإذن الله سوف تنال. ومن قال أنا سوف أكون مثل العالم الفلاني سوف قطعا يكون أقل منه، ومن قال أنا سوف أكون مثل ابن تيمية سوف يدرك أكثر من أهل زمانه بسبب أن همته عظيمة. واللي يقول أنا بس أهم شيء أني أبني بيت ما يجمع ولا شقة ولا لا، واللي يقول أنا بأخذ قصر وبأبني لي في البلد الفلاني وبضع أولادي ولا، تجده يحصل شيء كثير. لماذا؟ لأن الهمة نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكرة والإقدامة وصيرته ملكا همامة، الهمة هي اللي تغير. ولهذا يا أخوان لا أسرع من الفشل من النجاح. اللي حط نفسه أنه يحصل على الماجستير أو الدكتوراه أو الجامعة، إذا انتهى رجع يرد إلى أرض لي العلم. ولهذا ترى بعض زملائك في الجامعة كان يشار إليهم بالبنان والناس تتطلع إليهم، يتخرج من الجامعة يأخذ ماجستير يأخذ دكتوراه ثم ينطوي على نفسه ولا يراجع العلم ولا يفتح الدروس، فشيئا فشيئا ثم شيئا فشيئا، فيجتمع بينك وبينه مجلس ويسألك بعض المسائل الصغار التي يعرفها الكتاتيب. لماذا؟ لأنه نسي العلم، ولو كان دكتور، لأنه مسكن له متن ما يشرح لكتاب النكاح أو ما يشرح لكتاب المعاملات أو ما يشرح لكتاب العبادات، وهذا ديدنه ما يطلع طالب العلم. إذا لم يكن طالب العلم مستحضر مستذكر فاتح للدروس فاتح لطلاب العلم، ترى نعمة يا أخوان، لا تظن أنك تنفع طلاب العلم، هم ينفعوك حينما يسألونك، ترى نعمة من الله. حينما يرن جوالك للفتوى يا طالب العلم ترى هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولا تكن ممن قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، كما لم تؤمن بي فائدة العلم وفتح هذا الباب، إذا أقفل ترى انقفل. ولهذا ما أكثر من حمل شهادات الدكتوراه وهم أهل لأن يقوموا في تبليغ الرسالة وتبليغ العلم وبيان أهل العلم، لكن قليل. جامعات تخرج دكاترة، يأتي طالب العلم يريد أن يشرح له كتاب ما يجد طالب العلم، ما يجد من يجلس للعلم، يشترط شروطا. والله أني أتعجب يا إخوان، حينما يطلب طالب الدكتور كلما كثر الطلاب في الفصل تضايق، قال كيف يفهمون ذولا، وإذا قلوا في الدروس المساجد تضايق، عجبا له والله، أليس هذا هو الواقع؟ إذا كان في المسجد وقل الطلاب تضايق يريد أكثر، وإذا كان في الجامعة كثر الطلاب تضايق. إذن لا بد أن يعيد الإنسان نظره في هذا الأمر، ولا يكون ممن أعطي نعمة فكفرها، والعياذ بالله. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: ما رأيكم في من يعلم عامة الناس اختلاف الفقه المطوع كفي مسائل الحج مثلا؟ وفي هذه الحالة هل الأولى لطالب العلم أن يعلم الناس القول الراجح فقط أو الترجيح؟
طيب، سؤال الآن: القول الراجح من هو؟ راجح من؟ هو راجح من ولا لا يا أخوان؟ القول الراجح راجح من؟ يعني الآن حينما نتربع على قول أحمد ونقول والراجح خلاف ذلك، يعني أنت زمن أحمد بن حنبل؟ يا أخوان، ترى مسألة تربية الناس على القول الراجح، ترى ما في قول راجح كتاب عن الرسول هذا الكتاب، لا، القول الراجح أنا ولا أنت ولا فلان وفلان يرجعه. إذن تربية الناس مو على القول الراجح، تربية الناس على تصوير المسألة وبيان الدليل. الحمد لله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كون أن علم الناس بالفتوى أن هذا الدليل كذا وهو قول فلان وفلان، يتربى الناس، يعلمون الناس أنهم على هدى. يعني كون أن نقول أن هذا القول قول فلان، يقول الحمد لله تراه ما هو قول الحنبلية، هو ليس قول كذا. لماذا لم يتربون على تعظيم النص؟ فلان يخطي ويصيب، فلان يصيب كثيرا ويخطي قليلا، فلان يخطي كثيرا ويصيب قليلا. تربية الناس على تعظيم الكتاب والسنة هو المطلب. ولهذا أقول لكم بحق يا أخوان، ترى مشايخنا، شيخنا عبد العزيز بن باز، شيخنا محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ترى لهم فضل علينا، عودونا التتلمذ على الدليل. الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لها فضل علينا حينما عودت الطالب على فهم الكتاب والسنة، وإن كان هناك خلل طبيعي جدا، هناك خلل، لكن أول كان ما يعرف إلا الكتاب سم بركة. فالآن ترانا يا أخوان في خير وفي نعمة. لا دائما نصور المجتمع على أنه مجتمع فيه انحطاط، الأمة فيها خير، والله العظيم أن الأمة فيها خير. لا يكون حالنا دائما الندب وجلد الذات، وإذا تحدثنا على المنكرات ولا نرى إلا الشيء الغير محمود. دائما عود نفسك أنك تمدح من هو أهل لمن أصاب وتذم لمن أخطأ، لا تكون حياتك دائما نقد بنقد بنقد. ترى يا أخوان، أنا رأيت الذي يكثر النقد ترى إنسان فاشل. لماذا؟ لأنه يخاف أن ينقد فيبقى. امدح من يستحق المدح، وتكلم على من يستحق الخطأ، ولا يكون تكون حالك حالة واحدة، تذم فلان وتمدح فلان فقط. فإذا أصاب الذي تذمه تقول يا رجال هذه وحده قطرة من بحر أخطائه. لا، خليك إيجابي، تثني على من أثنى. الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على الكفرة، أثنى على الحبشي، أثنى على سهيل بن عمرو، أثنى على كذا، فيكون عندك إنصاف. يعني مرة من المرات أحد أبنائي قال لي كلمة والله العظيم يا أخي إنها خلتني فعلا أقول، يقول: إذا اجتمعنا وتكلمنا، تكلم واحد منا عن فلان يثني عليه إن فلان ما شاء الله عليه فيه كذا وكذا، كل المجلس يسكت، يسكتون. وإذا تحدث واحد يسب فلان كلهم يشاركون، ولا لا يا أخوان؟ يعني لماذا نعود أنفسنا على النقد؟ ترى يا أخوان، إثارة الإيجابية ترى هي المطلب، هي التي تحيي في الناس. لأننا حينما نحيي في الناس النقد يقل الدعوة إلى الله، يخاف الإنسان ينقد. إذا قيل تكلم قال لا، فيها الشيخ الفلاني أخاف يقولون عن، خل الناس تذكر الله سبحانه وتعالى وينشر العلم ويظهر. يا أخي، دعاة السابق كانوا يتحدثون من المعروفين بالدعوة، والله لو يأتون اليوم ما يصلح ولا من المتوسط، لكن نفع الله بهم نفعا عظيما. الآن طلاب علم كثر ومعرفة بالكتاب والسنة، لكن دعوتهم قليلة. لماذا؟ لأنه يخاف أن ينقد. لماذا دائما نخاف من النقد؟ لماذا دائما ننقد ننقد ننقد؟ عندما كنا في الحج، وهذه من الغرائب، كنا خرجنا حج هالسنة في بعض الحملات، أنا أقول أن حملة 5000 مشت على أحسن حال. لكن تعود الناس إذا رجعوا من الحج ما يذكرون إلا الخطأ. وفي مزدلفة يتصل على أهل متى وصلتم؟ وإحنا وصلنا الساعة الفلانية. ومتى رميتم؟ إحنا رمينا الساعة الفلانية. وفي وقت ينبغي أن لا يكون هذا حالنا. كنا في الحج فخرجنا من المخيم من عرفة وركبنا القطار، وكان القطار بعد تذكرون ما صار للقطار من سب وضحوكة وغيره، عندما صار من أفضل الأشياء التي كنا نتصور خلاف ذلك. ركبنا القطار، نزلنا القطار، كل شيء على ما يرام. صار مخيم الإخوة وراء ثلاث مخيمات في طريق، الطريق جديد، المحطة جديدة، أنا أريكم بس. فكان في رمل قصير، أول ما جلسنا في المخيم جاء واحد قال يا أخي والله هم أخطأوا. أنا ضحكت فقلت شو في أخطأوا؟ قال يا أخي هالطريق ذا الآن المرأة اللي ما تقدر تمشي. قلت طيب حنا ما خرجنا من منى إلى عرفة ما رأيت حسن، لماذا نعود أنفسنا دائما على هذا؟ لأن يبني طالب العلم، يبني ابنك، يبني تبني أختك، تبني المجتمع على النقد النقد النقد. لا يا أخي، الأصل الإيجابية، لا تسب فإنه يحب الله ورسوله. الإيجابية هي المطلب، لأن تبني النقد يهدم. يا أخي الزوجة لو أنها تصلح لك طعاما قلت هذا مالح هذا حلو، كل يوم تقول لك اشتر من المطعم خلاص ملينا. لكن إذا قلت هالطعم ما ذقت مثله قط، غدا سوف تأتي لك بطبخ أفضل. يا أخي أنا أتعجب لماذا لا نربي أبناءنا على الثناء، الثناء المنضبط. لماذا الطالب دائما يخوف من الرياء، يخوف من العجب؟ إذا كان الطالب صغير حسن الصوت تجد أن القيم عليهم إذا جاء وقت الأذان أو وقت الإقامة يقول يبحث عن أسوأ واحد حسن الصوت، أسوأ واحد صوت يقول فلان قم أذن بنا، كأنه نكال على هذا الحسن الصوت الذي يحسن أذن. لماذا نربي أبناءنا على هذا؟ ثم يقال للمربي لماذا تصنع هذا؟ أنا لا أريد أن يعجب بنفسه. يا أخي خلوا يعجب بنفسه، تعلمنا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. المغني من يوم صغير عمره 4 سنوات قالوا قم ترك سوف تكون فلان وفلان وفلان، ويغني ويغني حتى يحسن صوته ويظهر وهو مغني ساذج ما في خير للأمة. فما بالك بهؤلاء الشباب؟ نربيهم، نربي أبناءنا، نشجعهم، نثني عليهم. يا أخي محمد صلى الله عليه وسلم أثنى على رجل توه أسلم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأبو سفيان أسكت، ترك أن يقول هلكت قريش. عندما أثني أبو سفيان عليه سكت أبو سفيان ورضي بهذه المدحة والثناء. نربي أبناءنا، نشجع أبناءنا، لا يكون حالنا دائما النقد النقد النقد، ولا المخالفات، كتب المخالفات، مخالفات في الصلاة، مخالفات كذا. طيب الإيجابية قبل، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نفهمه إلا أنه إنكار منكر. ترى الأمر معروف أعظم، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن النهي عن شيء لكن ليس أمرا بضده. فنعود أنفسنا على هذا الأمر. ترى الإيجابية مطلب يا أخي، النظرة. الآن لو أنك تقول لي الآن، أقولها لكم بحق، ترى محاضرك سيئة وأنك أخطأت في الكذا وكذا كذا كذا، لو يقول لي عبد الله السنة تجي نبيك تدري المحاضرة، قلت لا ما نملقي عندكم محاضرة. طبيعة النفس، هذا طبيعة نفسية. الآن الخطيب الجمعة يخطب الجمعة والناس تصلي وتخرج، خطبة عصماء أفاد وأجاد وتعب أسبوع كامل يكتب خطبته. كثيرة أن نرسل رسالة بارك الله فيك وكثر من أمثالك، لقد أعجبت بخطبتك. لا، لكن لو يذكر حديث ضعيف، السلام عليكم ذكرت حديثا وهو حديث ضعيف، راجع الكتاب الفلاني ولا لا؟ لماذا هذا حياته دائما؟ وتجد الواحد لو يخطئ إمام في طريقة السلام تجد أن الذي يراه بس وده متى يسلم حتى يقول له، ولو رأاه سلم وخرج ويتسلم على طول يسلم يدوره. لماذا محبة النقد؟ ولو أصاب طمس راسه، الأصل أنه أصيب. لا، الناس بحاجة إلى ثناء وذكر وحسن. عندما كنت تتحدث عن هذه النقطة فتكلمت عن الخطبة، قال لي خطيب، قال لي يا شيخ والله أنك قلت هالكلام، والله أنك وقعت على الجرح، والله أنه إذا ألقيت الخطبة وأثنوا على خطبتي عرفت أن جهدي لم يضع، والله أني وأنا أذهب إلى بيتي أستعد للخطبة التي بعدها. وإذا نقت قلت يا رجال يوم الخميس في الليل ولا صبح الجمعة أروح أدخل على المنبر وأطبع لي خطبة والحمد لله. شفت الفرق؟ الإيجابية تزرع وتبني. أنا أذكر لكم قصة بسيطة جدا جدا، واسمح لي شيخ عبد الله بنختم. أنا أول ما حضرت دروس المشايخ ما ثالث متوسط أو بولة ثانوي ما كنت أعرف، كنا في أحفظ القرآن وبس. فقال لنا مدير التوعية الإسلامية في المدرسة لا أنا أريد أن أحضر درس، فقال إذا انتهيت من الدرس سوف أرجع لكم. قالوا الإخوة وكنت أنا من أصغرهم قالوا نذهب كلنا للدرس وإذا صار المغرب حضرنا انتهينا نرجع نكمل النشاط الطلابي. حضرنا وإذا الشيخ يشرح حديث بلوغ المرام، ثم قال أخرجه مالك ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يا أخي هل الاسم ذا البخاري مسلم؟ أعجبت بهذه النغمة، البخاري ومسلم رواه قال صلى الله عليه وسلم. فمن يومها أحببت الحديث وبدأت أحفظ الحديث. فهذا نعمة من الله، منها سببه اللي قال لنا قول حضر الدرس والشيخ اللي حضر الدرس. فأنت ما تدري لعل كلمة هي سبب هدايتك ومحبتك للعلم. حضرت في أولى ثانوي محاضرة لشيخنا محمد بن عثيمين في القصيم في مركز الملك خالد، إلى يومي هذا أذكرها. فكان محاضرة الشيخ أحكام الصيام وكنت صغير. الشيخ كان في المسرح الذي يسمى المنصة، عندما انتهى من المحاضرة قمنا جميعا، قام الحضور يذهبون إلى الشيخ يسلمون عليه. انظر يعني بعض طلاب العلم ما يقدر الطالب الذي يحضر. عندما ذهبت إلى الشيخ سلمت عليه، والشيخ كان بالكرسي وأنا تيته من جهة يمينه. التفت علي الشيخ وقال هلا هلا وضحك ضحكة شيخنا محمد المعروفة، فسلم علي بدأ تقبله. قال شلونك وليدي؟ عساك طيب؟ كيف الحال؟ أنا رجعت من المحاضرة وقل للشباب اللي معي بالحلقة والله أن الشيخ محمد يعرفنا، والله أن الشيخ محمد يعرفنا. قال وراه قلت سلم علي سلام أكيد أنه يعرفنا. الشيخ مش عرف محمد عثيمين عبد الله السلم اللي بقى. لكن هل السلام ذا أثر فيني تأثرا كبيرا؟ وذهبت أشتري كتب الشيخ محمد. ولهذا أنا أرى أقول أول شيخ تتلمذت عليه وله فضل علي شيخنا محمد بن عثيمين. فكل كتب التي طبعت أخذتها وقرأتها وتأملتها وحفظتها ولله الحمد. فكان الإنسان يعرف أن الثناء الحسن له فضل على العالم وعلى طالب العلم، فيربي الإنسان طلابه على هذا الأمر، لأن التربية بالثناء مهمة جدا في زمن كثرة الملهيات وكثرة الانحطاطات وكثرة الانتكاسات وكثرة الحور بعد الكور. فنحن بحاجة إلى تشجيع الناس وإظهار ثنائهم وتشجيعهم، لأننا بحاجة إلى مثل هذا أيها الإخوة. وتعزيز هذا في نفوس الناس مهم جدا جدا. نسأل الله الهداية والتوفيق، ولعل في هذا كفاية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.